بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
المرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنتطرق إن شاء الله تعالى في هذه الليلة إلى قصة جديدة من قصص أنبياء الله تعالى ورسله ألا وهي قصة نبي الله يوسف عليه السلام. وقصة نبي الله يوسف عليه السلام من أعظم وأحسن قصص القرآن حتى أضحت كثير من تفاصيل سيدنا يوسف معلومة لدى المسلمين، وكيف لا يمكن أن تكون كذلك وقد تناولتها سورة بكاملها تتحدث عن حياته من أولها إلى آخرها، بخلاف قصص غيره من الأنبياء فكان قصصهم يذكر في سور مبعثرة، وعليك أن تجمع تلكم التفاصيل فيتكون لديك سورة كاملة عن حياة ذلك النبي. وكيف لا تكون بهذه المنزلة وبهذه المرتبة وقد قال فيها العلماء رحمه الله تعالى كابن القيم يقول عنها في جواب الكافي أو إن شئت فسمه الداء والدواء، يقول وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، وهذا ليس على سبيل المبالغة، فهو يعني ما يقول حيث قال بعد ذلك لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. فاستنبط العلماء من هذه القصة أكثر من 1000 فائدة، إما في جانب توحيد الله أو في جانب قواعد السلوك أو في جانب الدعوة إلى الله والسبيل إليها أو في جانب كثير من الشرائع التي فرضها الله تعالى على عباده. كيف لا وقد أعجز الله تعالى بهذه القصة كل قاص، كأنه قال للقصاصين كفوا عنا جشاءكم وألجموا أفواهكم، لا قصة بعد أحسن القصص. ويقول علماؤنا رحمه الله تعالى كالقرطبي يقول وقد ذكر الله تعالى أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة وألفاظ متباينة، صح؟ يعني الله عز وجل ذكر قصص الأنبياء وكررها بمعنى واحد لكن بألفاظ مختلفة ومتباينة على درجات البلاغة، وذكر قصة يوسف عليه السلام ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر كما لم يقدر على معارضة ما لم يتكرر. كان الله عز وجل عندما أعجز الناس بالإعجاز القصصي في القرآن الكريم أعجزهم بنوعين من القصص، قصص تكرر وقصص لم يتكرر، فأتوا بقصة مماثلة أو قريب منها من هذه السور. وجاءت هذه القصة يوم أراد المسلمون أن ينصتوا إلى قصص وهم بمكة مستضعفين، فهم محتاجون أمس الحاجة إلى قصص من قبلنا لعلهم بها يتسلون ويثبتون، فأنزلها الله عز وجل، أنزلها بمكة ليثبت الله بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكأنه يقول تريدون قصة، يعني كانوا مطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قصص أحسن من قصص القرآن الكريم. روى ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه، وابن جرير الطبري والحاكم في المستدرك، والحديث صحيح كما قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، قال عن سعد بن أبي وقاص قال أنزل الله القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه علينا زمنا، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا، لو جئتنا بقصة هكذا، مو بالضرورة تكون من القرآن، لكن هل قصصت علينا شيئا؟ فأنزل الله عز وجل قوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ولا بد أن نعلم أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الغافلين ليس ذما له، هذا ليس فيه ذم، بل إنه بيان للواقع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا علم له بأخبار من سبق، فهذا معنى كأنه قال وإن كنت من قبله من غير العالمين. فنستطيع أن نقول بين قوسين وإن كنت من قبله من الغافلين، أي غير العالمين أي الجاهلين، لكن الله لم يشأ أن يصف نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا بالجهل، كما قال الشيخ جمال الدين القاسمي قال وإنما وصف عدم العلم بأن بالغفلة إجلالا لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إنسان ما يعرف حاجة عادي تقوله أنا جاهل بهذا الأمر، الله عز وجل إجلالا لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد لم يشأ أن يصفه بالجهل، مع أنه ما فيها شيء تجهل بحال تلك القصص. لاحظ في غير النبي صلى الله عليه وسلم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لم يعرف حال هؤلاء يحسبهم أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أي الغافل عن حالهم، فهذا ليس فيه ذم، وإنما نقول الغفلة نوعان، الغفلة نوعان في القرآن، غفلة إعراض وهذه مذمومة ولا شك في ذمها، غفلة إعراض كما قال عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، هذا ذم غافل، يعني هو ترك الخير بعد أن عرفه، بعد أن عرفه وعلمه. ومنه نهي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تكن من الغافلين، هذه غفلة مذمومة، غفلة إعراض، تعرف الحق وتتركه. وهناك غفلة بمعنى الجهل بالشيء، الجهل والذهول عن الشيء، فنحن في غفلة عن هذا لا نعرفه، فوصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما هو عليه، ونظير هذا وصفه بالضلال في سورة الضحى، واحد ما سقسى نفسه، واحد ما سأل نفسه لقوله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، هل تستطيع أن تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا؟ فنقول تعالى معي. الضلال نوعان، ضلال بمعنى ترك الحق هذا ضلال، وضلال بمعنى الحيرة، إنسان يبحث عن الحق فهذا ضال، فهم هذا ضال، مثل الضالة شيء الذي تفقده، الذي تفقده ضال، فأنت في حيرة فتبحث عنه. فالمهم امتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه لأنه كان من الغافلين عن هذه الأشياء، فقال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهذا ليس فيه عيب أن يصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه كان من الغافلين. فما سميت هذه القصة بأحسن القصص إلا لما حوته وشملت عليه من الفوائد والعبر كما ذكرنا، وتضمنت الدعوة إلى الله، تضمنت الحديث عن الدعوة إلى الله والمشاق التي يجدها الداعية إلى الله، وأن هذا الطريق ليس طريقا مليئا بالزهور والورود، بل هو طريق مليء بالأشواك، وكأي طريق فيه هذا الأمر، فكيف بطريق يقودك إلى الله عز وجل؟ فلا شك أنه صعب وشاق، وفيها أيضا بيان فضل التمسك بالله عز وجل والتعوذ به والالتصاق إليه به والالتجاء إليه عند المحن والتمسك بشريعته. فسنرى إن شاء الله أن يوسف عليه السلام ما تسامع فيه قدر أنملة من شريعة ربه، وكذلك نرى أنها تحدثت عن محاسن الأخلاق كالعفة والعفو والصفح وحسن العشرة وحسن الجوار. انظروا كيف جاور صاحبيه في السجن، والصدق، كان صادقا عليه السلام، وبر الوالدين والشفقة على الإخوان، وغير ذلك من قواعد السلوك وسير الملوك، وتحدث عن العدل والقسط وحسن الرعاية والتدبير. هذه صورة فيها من الأشياء ما إن شاء الله تعالى سنأتي على تفصيله في مجالس التفسير، ليس في مجالس قصص الأنبياء. ومن الجدير بالتنبيه عليه أيضا قبل أن نشرع في سرد قصة يوسف عليه السلام، أن الله تعالى أتى بها بعد أي سورة؟ بعد سورة هود عليه السلام. وسورة هود بماذا ختمها الله؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فجاءت بعده قصة يوسف ليثبت الله تعالى بها فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول قد سبقك على هذا الطريق الذي أنت عليه أناس، انظر ماذا جرى لهم. أما نسب يوسف عليه السلام فلا يخفى على أحد، فهو كما في الصحيحين حديث ابن عمر وأبي هريرة، إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يعني إذا حبيت تعرف شكون هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هاولك يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. ولم يجتمع لنبي ما اجتمع له، قد يكون نبي ابن نبي، لكن نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، هذا مما لم يجتمع لأحد إلا ليوسف عليه السلام. فكان أبوه نبيا، زد، وجده نبيا، وأخو جده أي عمه من جده إسماعيل نبيا. فهم هؤلاء كلهم كان في حضيرة الأنبياء، في حديقة غناء بالأنبياء، وكانت جدته الكبرى سارة. سارة ومعلوم ما كانت عليه من الحسن والجمال، هذا رأيناه في سرد قصة إبراهيم يوم دخل مصر. فهذا الجمال ورثه يوسف عليه السلام من جدته، فكانت أوتيت شطر الجمال، أوتيت شطر الجمال، فهو ورث ذلك الشطر، فكان في غاية الحسن. ولا نقول على ذلك من تلقاء أنفسنا، ولكن من خبر من نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد روى الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك، استمع، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطي يوسف وأمه شطر الحسن، ويقصد بأمه جدته، يقصد بأمه جدته، أوتي يوسف وأمه شطر الحسن. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم أسري به في ليلة الإسراء والمعراج، الحديث طويل، وهو حديث أنس بن مالك في الصحيحين، حيث قال أنس، أو صح مسلم فقط، قال أنس بن مالك ثم عرج، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج بي، يقصد جبريل، إلى السماء الثالثة، عرج بجبريل إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، استفتح بمعنى طلب أن يفتح له، فقيل له: من أنت؟ فقال: أنا جبريل. فقيل له: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة، فإذا أنا بيوسف عليه السلام، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، شطر الحسن نصف الجمال كل العالم أعطيه يوسف، فرحب ودعا لي بخير عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسكن يوسف عليه السلام بادية الشام، بقي في أرض يعقوب وهي أرض كنعان بادية الشام، وكان له شقيق، بمعنى أخ شقيق من أمه وأبيه، وهو بنيامين، وعشرة إخوة من أبيه. أما والدته فيذكر أصحاب القصص، قصص الأنبياء، يذكرون أنه توفيت أمه وهو صغير. هذا زيادة على أنه ليس عليه دليل، مكش دليل يقول بلي كانت أمه توفيت أمه وهو صغير، زيادة على أنه ليس عليه دليل. فأنا أقول لقد جاء القرآن يصرح بخلاف ذلك، ففي آخر السورة ماذا قال يوسف عليه السلام، أو قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. من هم الأبوان؟ إنهما أبوه وأمه، فلا يمكن لأحد أن يقول إن شيئا ليس له عليه دليل. المهم ندع يلا خلينا ندع ضجيج القصاصين وندع خرافات الحاكين ونلجأ إلى كتاب رب العالمين يسرد علينا حياة هذا النبي الكريم عليه السلام. هذا النبي لا شك أن من أهم الأسئلة التي يطرحها إخواننا هو هل كان نبيا؟ إما لا شنو هذا قصص الأنبياء، هذه قصص الأنبياء. إيب صح واش كان نبي رسول هل دعا؟ فنقول نعم، إنه كان من الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى إلى أقوامهم. واستمع إلى إشارة وتصريح، إشارة وتصريح. أما الإشارة فهي دعوته وهو في سجنه حيث قال واتبعت ملة آبائي، ويتحدث مع صاحبيه في السجن، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد يقول قائل كان في السجن ويدعو إلى دينه آبائه وأجداده، فهم في أشماء يعني تدك يدخل السجن عافاك الله، لو دخلت السجن ودعوت إنسانا إلى شيء واش تصير نبي؟ اليوم راكم غير تدعوا في النبوة، شوف ها تدعون النبوة اليوم لا. واحد صباح واحد العشية غير الخير. فالمهم لو كنت بالسجن ودعوت إلى الله هل صرت نبيا؟ لا. فأعطينا دليل يعني تصريح أن في القرآن أنه كان نبيا، في آيات كثيرة إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده أتى بذكر يوسف، لكن انتبه إلى هذه الإشارة أنه أرسل إلى قوم وانتشرت دعوته وذاع صيته، يعني يوسف عليه السلام سمع به ناس وأقام به حجة، استمع وهو يقول على لساني صورة غافر على لسان مؤمني آل فرعون، ماذا قال مؤمن آل فرعون وهو خاطب بني إسرائيل؟ يقول له أو خاطب أهل مصر ولقد جاءكم يوسف من قبله، ولقد جاءكم يوسف من قبله، يتحدث مع أهل مصر مو بني إسرائيل، أو يتحدث مع أهل مصر، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إذن دعوة يوسف انتشرت، وصيته ذاع، وانتشرت مبادئه وتعاليمه وغير ذلك من الأمور التي دعا إليها الناس. وإليك فائدة مهمة تتشبث بها كي تعلم أسرار القرآن. صحيح أننا كلنا قرأنا سورة يوسف، كلنا نقول كما قال تعالى إن أحسن القصص، لكن من صور الإعجاز التاريخي في هذه السورة تجد القرآن الكريم كلما تكلم عن مصر ذكر حاكمها بلقب فرعون، جبت قال القرآن وين تصيب مصر تصيب كلمة فرعون، يعني إذا تكلم عن حاكمها يسميه فرعون. فالفراعنة معلوم أنهم حكموا مصر أحقابا طويلة، فهم غير تسمع كلمة مصر قادم مش تخيل فراعنة وسفاكس وتعرفوا أهرام غير فرعون. في هذه الصورة نجد أن الله تعالى ذكر مصر وذكر حاكمها ولكنه لقبه بلفظ الملك ولم يلقبه بلفظ فرعون، وهذا من أسرار القرآن لم يسميه فرعون. لماذا؟ كانت هذه المدة، هذه المدة التي بعث فيها، أو نستطيع أن مرت مرحلة على مصر أنها غزيت، غزاها أناس كانوا يسكنون بشرق مصر، أهل البدو، رعاة الغنم والبقر والخيل، هذو غزوا مصر، عملوا جيش وغزوا مصر فامتلكوا ما فيها وحكموا كل البلاد، وحكموا في مصر مدة قرنين من الزمن، قرنين هم حاكمين مصر. وكانوا يسمونهم المصريون وش يسميهم؟ يسميهم الهكسوس، أو بالترجمة العربية الرعاة الملوك، رعاة الملوك الهكسوس. هذه المرحلة قرنين من الزمن تعرف عند المؤرخين بأنها المرحلة التي مرت على ملك فرعون، المرحلة المتوسطة، يعني كان ملك فرعون من قبل فراعنة، ثم في الأخير ملك فراعنة في الوسط، شكون يحكم؟ هؤلاء الهكسوس رعاة الملوك. أجمع أهل التاريخ وأيد هذا الإجماع اكتشافات أثرية لحجر مكتوب باللغة الهيروغليفية، طبعا كانوا يدونهم التاريخ، أن المرحلة التي ملك فيها الهكسوس مصر، الهكسوس مصر بعث فيها نبي الله يوسف، في هذه المرحلة بعث يوسف عليه السلام. لذلك ترى في سورة يوسف تلقيب حاكم، تلقيب حاكمه بلفظ الملك، يا أيها الملك كشقا فرعون، فهذا من إعجاز القرآن التاريخي الذي تضمنته هذه السورة. ونعود إلى قصة يوسف، ولكننا نضع أقدامنا عند مدخل هذه القصة، ألا وهي أنها بدأت برؤيا. بدأت هذه القصة برؤيا، وسنرى ما الحكمة في بدايتها أو بداية حياة يوسف عليه السلام برؤيا، وما معنى تلكم الرؤيا، وما الحديث الذي دار بينه وبين أبيه يعقوب. كل ذلك إن شاء الله تعالى نراه غدا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر اليوم لئلا نطيل عليكم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.